أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في سؤاله الأول، ما الفرق بين الروح والنفس وأيهما
النفس
والنفس نعم ما الفرق بين الروح والنفس وأيهما تتعذب الروح من النفس مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالروح هي النفس والنفس هي الروح، والعذاب على النفس والجسد جميعا، لكن نصيب الروح أكثر من النعيم والعذاب، وإلا فالجسد يناله نصيبه من العذاب في القبر، وهكذا بعدما تعاد الروح الى الجسد يكون لهما الجميع العذاب ويكون لهما النعيم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول في الآية الكريمة، نقرأ الآية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يريد تفسيرا للآية شيخ.
على ظاهرها الإنسان مسؤول عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده عن قلبه وعقله، هل استعمل في طاعة الله أو في محارم الله؟ الأمر عظيم، السمع يسمع الشر والخير، والبصر كذلك، والقلب كذلك يعقل الشر والخير، فالواجب على كل مكلف أن يصون سمعه عما حرم الله، وأن يصون بصره عما حرم الله، وأن يعمر قلبه بتقوى الله ويحرم محارم الله فيخاف الله ويحبه ويخشاه جل وعلا ويخلص له في العمل، ويحذر خلاف ذلك من النفاق والكبر وغير هذا من أعمال القلوب السيئة. والعقل يسمى فؤاد، والقلب يسمى فؤاد. نعم.
أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة يقول، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الآية، ما هو الفؤاد في هذه الآية؟
الفؤاد هو ما تقدم.
نعم.
هو القلب وهو العقل، لأن القلب يعقل به. قال تعالى، أفلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يسمى فؤاد، فالقلب يسمى الفؤاد وهو محل العقل أيضا، وهو مسؤول عن ما عمل من خير وشر، فخوف الله ومحبة الله وخشيته والإخلاص هذا عمل طيب، والنفاق والرياء والكبر وأشبه ذلك من أعمال القلوب السيئة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم صاد من اليمن يقول في سؤاله الأول، لقد طلب مني رجل أن أكتب على سطح قبر زوجته الذي هو مبني، يقول طلب مني أن أكتب آية الكرسي بالطلاء، وكتبت الآية على سطح القبر، فهل علي إثم في ذلك؟
أولا، القبر لا يبنى عليه، الرسول نهى أن يبنى القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، خرج مسلم في الصحيح، فلا يجوز بناء القبور، لأن بناء عليه قبة أو غيرها يسبب الغلو فيه، الواجب أن يدفن ويرفع التراب عن الأرض قبل شبر على ما أنه قبر، ولا يبنى عليه شيء، لا قبة ولا حجرة ولا غير ذلك، ولا يجوز كتابة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وأن يجصص، كلها نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابة عليه قد تجر إلى الشر، قد يكتب عليه أن كذا وأن كذا وأن كذا فيفتن الناس به، فلا تجر الكتابة عليه لا قليلا ولا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول هذا السائل بأن العلماء قالوا بأن أفضل الأوقات لقيام الليل هو الثلث الأخير، ولكنني لا أعرف هل يبدأ تقسيم هذا الليل من وقت الغروب حتى شروقها أم من وقت غروبها حتى وقت صلاة الفجر؟
الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وأفضل أوقاته الثلث الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، هذا الوقت هو الوقت العظيم، وقت التنزل الإلهي، وقت دعوة الرب للعباد أن يسألوه وأن يضرعوا إليه جل وعلا، بعده أفضل الوقت وبعده جوف الليل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟
تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما رواية مسح العقب وبطن وأسفل الخف هذا ليس بصحيح، خبر ضعيف. الصواب أنه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أختكم في الله أم عبد الله لها سؤالان. تقول في السؤال الأول: نرى البعض من الناس إذا توفي لهم قريب يجتمعون في بيت واحد، أي يجتمع أفراد العائلة من إخوة وأخوات وأعمام وخالات، ونجد أن أقاربهم ومعارفهم يرسلون لهم الطعام لمدة 3 أيام، وأحيانا يكون ذلك أكثر من 3 أيام، فهل في ذلك شيء؟
ليس في ذلك شيء. السنة أن الغالب الميت أو الجيران يهدون لهم طعاما، يبعثون لهم طعاما، لأنهم قد أتاهم ما يسألون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، لما قتل جعفر بن أبي طالب في مؤتة في الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثوا لأهل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يسألون. فالسنة لجيرانهم أو أقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما أيام الحزن 3 أيام أو أكثر، وإذا زارهم غيرهم وعزوهم فهذا أفضل سنة تعزية. أما الميت لا، ليس لأهل الميت يصنع شيء، لكن يكون يزارون ويعزون وعزون هذا بس سنة.
تعزية التليفون سماحة الشيخ؟
لا، في التليفون أو في المكاتبة كله طيب.
أحسن الله إليكم. إذا كان هناك شخص يقول السائل من أحد أقاربنا لا يصلي، فهل يجوز لنا أن نأكل من ماله، وهل نستجيب لدعوته إذا دعانا في المناسبات؟
الذي لا يصلي يستحق الهجر، ينبغي يهجر، ينصح ويوجه إلى الخير ويؤمر بطاعة الله، فإذا أصر ولا يصلي يهجر، يستحق الهجر، لأنه ترك أمرا عظيما، ترك واجبا عظيما، فإن الصلاة عمود الإسلام، والواجب أن يصلي في المسجد مع الناس، فإذا سهل بذلك وجب هجره، وإن تركها كفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: أهل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن صلى أهل البيت عصى كالمعصية، لأن الواجب أن يصليها مع الناس في المسجد إلا المعلوم كالمريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود بني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أعمى ليس له قائد يقوده، ومع هذا قال: أجب، يعني التمس من يقوده وأجب إلى الصلاة في المسجد. حضورها في المسجد واجب، وترك ذلك معصية، أما تركها بالكلية كل ما يصلي هذا كفر أكبر، هذا الصحيح من أقوال العلماء، وإلا من جحد وجوبها. أما من جحد وجوبها كفر عند الجميع، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة هم بلال من اليمن، تقول بأنها متزوجة ولديها أولاد، تقول: ووالدي في حالة غير ميسورة، وعند حاجته للمال يأتي إلي لطلب المال، في حين لا يوجد لدي مال، فأضطر للأخذ من مال زوجي دون علمه، فهل أأثم في ذلك؟
نعم، ليس لك الأخذ من ماله إلا بإذنه، استأذنيه ولأن والدي في حاجة واستأذنيه لا بس. أما أن تأخذ من مال زوجه بغير علمه لأجل أبيك هذا مكفر ظلم لا يجوز، نسأل الله العافية.
اللهم آمين. السائل الشيخ عبد العزيز حفظكم الله تقول: أحس وأشعر بضيق شديد عندما يأتي إلي والدي هذا، وحتى أنني لا أريده أن يقوم بزيارتي، فهل أأثم على ذلك أيضا؟
عليك أن تجتهد في الترحيب وكلام الطيب معه السلام الحسن، ولا يضرك إن شاء الله، لأنك إنما كرهت ذلك لأجل المال الذي تعطينا من مال زوجك تحرجي من ذلك. لكن علي القول ورحبي به، ويجب عليك أن ترحبي به وأن تشرحي صدرك له لأن حقه عظيم. لكن اعتذري، كلي ما عندي مال إلا مال زوجي ولا يجوز لي أن أعطيك من مال زوجي، وأتكلم معه بكلام الطيب لأن حقه عظيم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله رضا الوالدين، وسخط الله سخط الوالدين. والله يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين عظيم، فالواجب عليك الانبساط للوالد والترحيب والإحسان إليه حسب طاقتك، لكن لا تأخذ من لزوجك شيئا لأجل والدك إلا بإذنه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. سؤالها الأخير بلال من اليمن تقول: لدي سؤال، وهو أنني زوجت أختي، أو بمعنى أصح كنت واسطة في زواجها في بيت كثر فيه الفساد، وقد كانت أختي تعلم ذلك قبل زواجها بهذا الأمر، وحتى الآن هي مقتنعة بذلك، ولكن ضميري يؤنبني على ذلك، فهل أنا آثمة في توسطي لهذا الزواج لأختي؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
الواجب على المؤمن أن ينصح لأخي في الله وأختي في الله ولأخي في النسب وأختي في النسب، وأن يتق الله في ذلك. فإذا كنت توسطتي في زواجها بإنسان يضرها في دينها فهذا غلط منك، عليك التوبة إلى الله. أما إذا كنت توسطت لأنك ترين أنه مناسب ولا حرج فيه، ولكن جاء الفساد بعد ذلك، فلا يضرك. الواجب على الناس أن يتقي الله، وأن لا ينصح وأن لا يشير إلا بالشيء الذي يبرئ الذمة وليس فيه محلوب شرعا. وليس لك أن تشير بزوج غير مستقيم لأنه يضر الزوجة. فإذا كان هذا الزوج غير مستقيم وأنت تعلمين أنه غير مستقيم فقد أخطأتي، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بسين حاميم من شقراء تقول في هذا السؤال: بالنسبة لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه بالنسبة للمرأة، ما حكم إزالة هذا الشعر بصورة نهائية، يعني لا يعود للنمو مرة أخرى، وذلك بمستحضرات التجميل مثل الكريمات والأعشاب، هل في ذلك تغيير لخلق الله؟
لا بأس بهذا، لا لا حال. ليس هذا من التعيين من يعني. فإذا زالت شعر الإبط بما يزيله بالكلية، أو شعر العانة الشعرة بما يزيله بالكلية، فلا حرج في ذلك. السنة إزالته، وأن لا يترك أكثر من 40 ليلة. شعر الإبط، شعر العانة، والظهر، والشارب، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فإذا أزال الرجل أو المرأة شعر الإبط أو العانة بما يمنع نباته مرة أخرى فلا بأس ولا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. أبو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة واستفسر عن حديثين، عن معنى حديثين، يقول: ما صحتهما؟ حديث: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، ما صحة هذا الحديث؟
لا أذكر حال سنده، لكن معناه صحيح. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، من الأخبار المعلقة، من الأخبار المعلقة في الدعاء. لا رب قدر إلا الدعاء، في الدعاء فيه خير عظيم. والله يقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء مطلوب وينفع مما نزل ومما لم ينزل. فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء وأن يلح في الدعاء ويسأل ربه من فضله. الله يقول: واسألوا الله من فضله. فيسأله صلاح العمل، صلاح القلب، يسأله بسط الرزق، تفريج الكربة، تيسير الأمور، يسأله نصر الإسلام والمسلمين، عز الإسلام والمسلمين، يسأل الله لولاة الأمور التوفيق وصلاح النية والعمل، يسأل الله لوالديه المغفرة إذا كان مسلمين، يسأل لهما المغفرة والرحمة، وإذا كان حيين يسأل لهما التوفيق وحسن الختام، وهكذا يسأل الشيء الطيب في دينه ودنياه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يستفسر عن حديث أيضا ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ما صح ذلك؟
جاء في مع هذا الحديث ولكن لا أعرف سنده. المعروف الدعاء هو العبادة، هذا حديث جيد، وفي رواية ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لا أعرف سنده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي أقسمت بقلبي ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟
قسم القلب لا يترتب عليه شيء، لما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر.
سماحة الشيخ، كثرة الأيمان عند بعض الناس، لماذا توجهونهم شيخ؟
الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه ويجتهد في تحرير اليمين، ربنا يقول: واحفظوا أيمانكم. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظرهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. شيء مثل الزاني، يعني شيخ يعني كبير، زاني، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ينبغي المؤمن أن يحفظ يمينه وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة، لا يحلف إلا عن بصيرة حتى لا يقع في الكذب. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل أبو محمد يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول بأن الواجب في الزكاة هو 2.5، وأن من يدفع 3% فإنه يكون محادا لله أو محاد لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من 2.5، وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول، وإنما قصدي الرغبة في الخير إن شاء الله، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الواجب 2.5%، يعني ربع عشر في الزكاة، 25 في الألف، 1,000 في 40,000، ربع عشر، هذا الواجب. وإذا أحب يخرج الزيادة طوعا منه ما أشوف ولا حرج في ذلك. أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزي وأن الشرع ناقص، هذا غلط. الشرع كامل والحمد لله، فإن اعتقد أن الشرع ناقص وأنه يريد أزر ما شرع الله، يظن أن الشرع ناقص، هذا غلط كبير. أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل، هذا مأجور ولا بأس. فإذا كان الزكاة 1,000 وأخرج 2,000، 1,000 تطوع و1,000 زكاة، هذا مأجور وله فضل عظيم وأجر عظيم. وهكذا إذا كان عليه 5,000 أو أكثر وأخرج 10، كله طيب. المقصود إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير وعن رحمة للفقراء، وأنه يعلم أن ما شرعه الله كافي، هذا حرج، مأجور ومثاب ومصروف عليه.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، تساهل بعض الناس في الفتوى لبعض الإخوة، ما توجيهكم لمثل هؤلاء شيخ؟
الواجب على المفتي أن يحذر رغبة الفتوى، وأن يتقي الله، وأن لا يفتي إلا عن علم، يتقي الله ويحرص أن لا يقول إلا عن علم. الفتوى أمرها عظيم، خطرها كبير. يروى في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار. والله يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم الحق. وقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر أن الشيطان يأمرنا بقول على الله بغير علم. فالواجب على طالب العلم أن يحذر القول على الله بغير علم، وأن يتقي الله في فتواه، ولا يقدم إلا عن علم وعن بصيرة في ما يفتينا.
أحسن الله إليكم. في معنى الحديث يا سماحة الشيخ: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، يقول: ما معنى حسن الظن بالله؟ وجهونا في ضوء ذلك.
هذا حديث صحيح، وهو مسلم الصحيح: لا يموتن أحد إلا وحسن ظنه بالله. والله يقول: أنا عند ظني عبدي بي. والمعنى أن يحسن الظن بالله أن ربه جواد، وأنه كريم، وأنه غفور رحيم سبحانه، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم. يحسن ظنه بربه مع جد العمل الصالح، مع التوبة. لا يحسن الظن بالرب ويقيم على المعاصي، لا يحسن الظن بربه مع العمل الصالح مع التوبة مع الجد في الخير. أما إحسان الظن بالله مع الإقدام على المعاصي والإصرار عليها فهذا غرور لا يجوز، لكن يحسن ظنه بربه أنه يقبل توبته وأن يعفو عنه ويجتهد في أسباب العفو من الصدقة والرحمة للفقراء، كثرة الاستغفار، التوبة والندم والإقلاع، كثرة الأعمال الصالحات مع حسن الظن بالله. يحسن ظنه أن الله يقبلها وأنه لا يردها سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ، هذا سوداني مقيم بالمملكة بحائل، أحمد محمد، يقول: كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة وهي في صف معي في صف واحد، وقد سمعت من بعض الإخوة بأنه لا يجوز للمرأة. يقول: كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة أي في صف واحد، تصلي معي في صف واحد، وعندما سمعت من أحد الإخوة بأنه يقول لا يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجل في صف واحد، أصبحت أفكر كثيرا في الأيام التي كانت تصليها معي زوجتي في صف واحد، هل أعيد الصلاة؟
ليس عليك أي عادة، لكن في المستقبل تكون خلفك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يكونوا خلف الرجال، وصلى مرة في بيت أم أنس فقام أنس عن يمينه والمرأة خلفه جدة أنس. المقصود ان موقف النساء يكون خلف الرجال حتى ولو زوجته تكون خلفه لا تصف معه. نعم.
احسن الله اليكم. هذا السائل محمد داود يقول في هذا السؤال، سؤال يتعلق بالنية، فمثلا عندما اقف للصلاة واعلم بانني واقف لاداء الصلاة، فهل يكفي ذلك او لا بد من النطق بالنية؟ وقد سمعت من بعض الناس عندما يقف للصلاة واثناء رفع اليدين لتكبيرة الاحرام يقول نويت ان اصلي صلاة كذا ويسميها بعدد ركعاتها، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
النية محلها قلب، والسنة ان ينوي بقلب فقط ولا يتكلم بلسانه، فإذا قام يصلي ناوي صلاة الظهر كفى، صلاة العصر كفى، صلاة المغرب كفى، صلاة الضحى كفى، ولا يحتاج يقول نويت، بدعة. ونويت أن أصلي كذا وكان الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاثة، هذا بدعة لا أصل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، وما كان النبي يتلفظ بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. فالواجب على كل مسلم أن تكون نيته في القلب، وألا يتلفظ به ونويت أن أصلي كذا أو نويت أن أطوف كذا أو نويت أن أسعى كذا، لا، النية محلها ويكفي والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة من جدة رمزت لاسمها بشين، جدة، تقول: سماحة الشيخ، لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من 13 عاما، وأنا
لزوجي
ابن أخت عمره ما يقارب من 13 عاما، وأنا لا أحتجب منه وأشعر بضيق من هذا لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم، فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسنن التي يجب على المرأة فيها أو بالسنة
السني.
تقول: فأرجو من سماحتكم إعلامنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال مأجورين.
يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعجلن كما استعجل من قبلهم. فإذا بلغ الحلم 15 سنة أو أنزل المني عن شهوة أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه، ووجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا. وما دام لم يبلغ 15 سنة ولم ينبت الشعرة ولم يحترم، يعني لم يزل المني، فإنه طفل لا يحتجب عنه. وإذا كان بلغ 13 سنة وأنت لا تعلمين حاله فالاحتجاب أحوط، لأن يعني قد يكون أنبت، قد يكون احتلم من 13 وبلغ 12، حري بأن يحتلم من 10 فما فوق. إذا بلغ 10 فما فوق حري يحتلم، فإذا احتجبت عنه من 10 فأكثر من باب الاحتياط حسن، وإلا فلا يجب إلا على 15 سنة فأكثر، لأنه لمتيقن أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم أنزل المني أو يقر أنه أنبت، فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في الدعاء في الحديث سماحة الشيخ يقول هل الدعاء يرد القدر وكيف ذلك؟
لا، الدعاء من الأسباب رد قدر المعلق، والقدر يكون معلق ويكون مبثوثا. فإذا كان قدر معلق قد قدر الله جل وعلا أن يهبه ولدا إذا دعا ربه، فدعا ربه واستجاب دعوته، هذا معلق بالدعاء. أو قدر الله له مالا إذا دعا ربه في طلب ذلك المال، فإذا دعا ربه يسر الله له المال المعلق على الدعاء. أو طلب زوجة، طلب أن الله يزوجه فلانة، والله قد قدر له ذلك بهذا الطلب، قد علق القدر بهذا الطلب أن فلان قدر الله في السابق علمه أنه يسأل ربه أن الله يزوجه فلانة بنت فلان، فإذا ألهمه الله الدعاء ووفقه للدعاء حصل المقدور المعلق. أما الأقدار المبتوتة اللي ما في من معلق، هذه ما تعلق بالدعاء. الموت المعلق في يوم معلوم دون دعاء، إذا جاء موت المحدود مات، دعا ولم يدع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة من جدة: هل يجوز لطالب العلم أن يترك والدته وحيدة ويذهب لطلب العلم الشرعي؟
هذا فيه التفصيل، إذا كان عندها من يقوم بحالها ويخدمها ويقضي حاجاتها لا بأس، لأن طلب العلم واجب، فعليه يؤمن حاجاتها ويذهب لطلب العلم، ولا بأس ولا حرج والحمد لله. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.